الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب الحياء: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس
عن الصحابي منهم أبي مسعود، وش عندكم أبي مسعود؟ يراجع يعرف أنه أبي مسعود نسخة الصدام أبو مسعود. ها أبو مسعود أبو مسعود يجب كان واحد
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث يدل على أن الحياء من الأمور الكبار التي يوصي بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعظم شأنه ولكثرة نفعه. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا فيه دليل على أن هذا الكلام العظيم أنه يتوارث عن الأنبياء وبقي في الناس لشهرته، وهم يتناقلون واشتهر بينهم ولم يزل باقيا يتوارثونه. هذا يدل على عظم شأنه، لأن كثير من أمور الأنبياء اندرست وبقي هذا الأمر يتناقله الناس جيلا بعد جيل لوضوحه وشهرته وما ذاك إلا لأهميته. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه فيها أقوال في معنى الحديث، أقوال: القول الأول أنه أمر بمعنى النهي، أمر بمعنى النهي، فاصنع ما شئت أنه أمر بمعنى النهي، يعني فاصنع ما شئت، يعني أو أمر بمعنى الخبر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أمر بمعنى الخبر، يعني تقديره أن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء، أن الحياء هو الذي يمنعه، إذا زال الحياء فإنه سيفعل ما يشاء من القبائح بدون تردد، لأنه ما عنده شيء يمنعه. الحياء الذي يمنع ذلك فهذا أمر بمعنى الخبر، خبر عن حال هذا الشخص الذي لا يستحي أنه يصنع ما يشاء بدون تردد، لأن الحياء مفقود. القول الثاني أنه أمر بمعنى النهي وكل التهديد، كما في قوله جل وعلا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فيأتي الأمر والمراد بالتهديد، يعني كل النهي، وفائدة مجيء النهي بصيغة الأمر أنه كل التهديد، فكل يفهم من قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، أن هذا نهي وليس أمرا على ظاهره، وأن المراد بالتهديد فهو أبلغ من النهي المجرد: اعملوا ما شئتم إنهم ما تعملون بصير. وهذا أسلوب يعرفه الناس، يتخاطبون به إلى وقتنا هذا، يقول الشخص لآخر ويهدد يقول: اصنع ما شئت، أنا لك بالمرصاد أو سأجيك به، افعل ما شئت، اذهب واصنع ما شئت. ليس مراد الخبر إنما النهي، مراد التهديد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أصنع ما شئت وحسابك سيكون عند الله حسابا شديدا. والقول الثالث أن معناه أنك إذا لم تستحي، يعني إذا رأيت أن هذا الفعل لا يستحي منه، لم تستحي يعني لم ترى فيه بأسا ولم يمنعك منه الحياة، فاصنع ما شئت، يعني معناه أن الشيء الذي لا يستحي منه أنه جائز وليس بحرام، وأن الحياء هو ميزان، الشيء الذي تستحي منه فإنك لا تفعله، والشيء الذي لا تجد حرجا ولا حياء من فعله فهو ليس بإثم. وهذا شبيه بحديث النواس رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ويقول إذا لم تستحي يعني ما ترتد ولا حاك في نفسك ولا تخشى اللائمة وتستحي معناه أن هذا الفعل صحيح. لكن الأقوال الأول أقرب، الأول أقرب أنه نهي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما خبر عن الذي لا يستحي أن يصنع ما شاء أو نهي، ولا مانع من الجمع بين القولين الأولين لأن ليس بينهما تعارض، يعني خبر عن الذي لا يستحي أن يصنع ما شاء لأن الحياة هو المانع وقد زال، والقول الثاني أنه نهي أمر بمعنى النهي للتهديد فهو خبر نهي في نفس الوقت. أما القول الثالث فيه نظر أنه الميزان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا يعني وإن كان قيل به لكن فيه بعد، لكن قولان أولان أقرب أنه خبر عن الشخص الذي يفقد الحياة أنه سيصنع ما شاء، كما هو ظاهر الآن تجد الإنسان يدخن أمام الناس مثلا ولا يبالي، لماذا؟ أنه لا يفقد الحياة، وهذا حالق اللحية مجاهر بالمعصية، وهذا مسبل، وهذا يسمع الأغاني أمام الناس، وهذا كذا، وقد يصل بالنساء تتبرج بعض النساء أمام الناس لأنها فقدت الحياة. إذا قيل في ذلك ردت وخاصمت ورفعت صوتها وتكلمت أنها فقدت الحياة، صنعت ما شاءت، هذا خبر صحيح، من فقد الحياة صنع ما شاء، وهو أيضا للتهديد لأن هذا حرام، هذه المنكرات حرام، ففيه معنى الخبر وفيه معنى النهي أيضا. وما في شك أنه يعني لو كان يعني يخاف الحياة فقد الحياة له أسباب، من جملته أنه لا يخاف العقوبة، من عمل العقوبة ساء العمل، يعني ما في خوف من العقوبة ولا في حياة من الله وحياة من الناس. وإلى بعض الناس مثلا يستحي لو كان ولو كان ليس هناك عقوبة، الناس لا يمكن يدخن أمام الناس ولا يحب أن يعرف بهذه الصفة، مع أنه ما يخاف عقوبة، لو دخل ما حد لن يعاقبه أحد ولن يفقد شيئا يعني من منصبه أو شيء وكذا، لكنه يستحي الحياة في قلبه، يستحي أن يعرف بهذه الخصلة الجميلة، فهذا إذا فقد الحياة يعني آمن العقوبة من جهة، فقد الحياة لا يبالي بالناس، يفعل ما يشاء ويخاصم، لو انتقد واحد وأنكر عليه أحد ولا شيء تطاول عليه بالكلام لأنه بذيء سيء الخلق وليس عنده شيء من الحياة. صلى الله عليه وسلم. إيش معناهم كلهم فقدوا الحياة؟ يصل الحال بالناس يعني بالله أنه الإنسان يجامع المرأة يزني أمام الناس في قارعة الطريق، فتعرضه والمرأة يزنون في وسط الطريق، فعقلهم يقول لو نحيتها عن الطريق، هذا العاقل اللي أحسنهم يقول لو نحيتها عن الطريق، يعني يسدون الطريق إذا مر أحد يجدون في وسط الطريق يفعل بالفاحش والعلم، تدرج الناس ينسلخون شيئا فشيئا، ينسلخون لازل وينسلخون شيئا فشيئا، حتى يصل إلى هذا الحد. ما بعد هذا الشيء زنا من أكبر الجرائم وأمام الناس وسط الطريق، يعني هو الآن هو اللي يرى أنه حق بالطريق، الإنسان يستحي أن يقف في الطريق بدون حاجة، مجرد وقوف يستحي أنه يقطع الناس طريقهم وكل واحد يتكلم عليه وكذا فيبتعد عن الطريق، فهذا يزني العياذ بالله تعرى أمام الناس في وسط الطريق، إذا وصل هذا الحال قامت عليه الساعة، ما بعد هذا الشيء. صلى الله عليه وسلم.
باب في حسن الخلق. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
هذا في فائدة ثانية، الفائدة الأولى فضل حسن الخلق والإنسان يحس عليه، أول شيء يعرفه ما هو حسن الخلق تقدم بيانه أنه لا يمكن أن يتحل به حتى يعرفه تماما، فإذا فهم معنى حسن الخلق استطاع أن يقصده. الأمر الثاني أن الإنسان لا يعجب بنفسه إذا من الله عليه بشيء من الصيام والقيام، فقد يكون الإنسان عنده صيام وقيام ويرى شخصا آخر حسن الخلق لكن ليس لم يفتح الله عليه بالصيام ولا قيام، فقد ينتقصه ويحتقره ويرى أنه دونه، فبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق لا يقصر عن درجة الصيام والقيام. فإذا رأى حسن الأخلاق الذي يتحلى بهذه الأخلاق العظيمة فإنه ولو كان مقصرا في الصيام والقيام فإنه لا يحتقره. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث الصحيح أن حسن الخلق لا يقل عن درجة الصيام والقيام. ذكر بعض أهل العلم مناسبة لذلك أو تعليل لذلك فقالوا الصائم القائم يجاهد نفسه على عملين، عمل الصيام والقيام. لا شك أن أعمال عظيمة فيها مشقة لكنها أعمال معينة، جاهد نفسه على عملين الصلاة والصيام. وأما حسن الخلق صاحب الأخلاق الحسنة فإنه جاهد نفسه في معاملة الناس على أشكالهم وألوانهم واختلاف أجناسهم، فاستعمل معهم الحلم والعفو والصفح والكرم والصدق والأمانة إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة. فيقولون هذا جاهد نفسه في أمور كثيرة، فقلما يصبر الإنسان على مثل هذا. فالإنسان يتعرض للجاهل والأعرابي وسيء الخلق والظالم والمعتدي والخائن والغادر وكذا، يتعرض أخلاق من الناس ولا سيما مع فساد الزمان وكثرة الشرور والذنوب والمعاصي، يحتاج إلى صبر عظيم في التعامل مع هؤلاء الناس، صبر حسن خلق وعدم الغضب وعدم يعني ما يكذب ولا يغش إذا بايع وإذا وعد لم يخلف إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة. فلا شك أن حسن الخلق فيه معاناة ويحتاج إلى صبر عظيم كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الدفع بالتي أحسن.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
المراجع معنى حسن الخلق، ما هو حسن الخلق؟ أجمع ما قيل فيه ولا نسيته حمد؟ لا لأن الكلام طرقة الوجه لا مو بهك استهل. طلاقة الوجه هذا أجمع ما قيل. بذل الندى، الندى يدخل فيه كم شيء؟ يدخل فيه عدة أمور، الأول القول والفعل والمال، باقي رابع والجاه. كذا قول والفعل والمال والجاه، بذل الندى كف الأذى نفس الشيء عكسه، وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه واضحة. يعني هذا أجمع ما قيل في حسن الخلق، يجمع بين هذه الأمور ويعني شامل جميع الدين. ما هو الدليل على أن حسن الخلق يشمل الدين كله؟ البر حسن الخلق، والبر اسم جامع خصال الخير. جميل. في حديث آخر إنك على خلق عظيم، بس صح مدح لخلقه لكن ما هو؟ لا يكاد خلق القرآن. هذا واضح جدا في عائشة رضي الله عنها في الصحيح، صحيح مسلم، واضح تماما. سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما عددت، قد كان يصدق الحديث ويؤدي الأمانة ويحسن ويعفو وكذا، لا قالت كان خلقه القرآن. لكن حسن الخلق اشتهر أنه في معاملة الناس، يعني يجعل الدين قسمين، القسم الأول معاملة الله والثاني معاملة الناس. يقول قوله عليه الصلاة والسلام ما من شيء إن أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق، جعل تقوى الله شيئا وحسن الخلق شيئا آخر. فإذا يعني هذا هو الغالب، وإلا حسن الخلق يشمل حتى مع الله، يعني لو أردت توسع المعنى الواسع لحسن الخلق حتى يشمل معاملة العبد لربه، هذا خلق. الإنسان تخلق بأخلاق أنه يصلي، هذا خلق، خلق في تعامله مع الله، أنه يؤدي الصلاة، أنه يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، ويعظم ربه، ويكثر من الذكر، هذا خلق. لكن اشتهر الخلق بين العلماء أن المراد به التعامل مع الناس، فإذا أطلق حسن الخلق يعني إذا أطلق فهو ينصرف إلى معاملة الناس، يعني صار هذا اشتهر بهذا، وإلا معناه أوسع أيضا.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرو قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن القاسم عن القاسم بن أبي بردة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخراني قال سمعت عطاء الكيخراني قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخراني وكوخراني.
اللفظ الثاني موجود، اللفظ الثاني عندك تقوى الله سبحانه، لكن اللفظ الثاني من تقوى الله وحسن الخلق كما تقدم، جعل تقوى الله شيئا وحسن الخلق شيء آخر، هذا يدل على فضل حسن الخلق وعظم شأنه.
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ثلاث خصال، خصلة الأولى من ترك المراء وإن كان محقا، المراء معناه الجدال، والجدال كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، مجادلة بالحق بدون يعني ليس فيها ظلم وليس فيها لعن وشتم وخصام، مجادلة بالحق لإظهار الحق، هذه مطلوبة لفرض كفاية على المسلمين، يجب عليهم أن يجادلوا من كان يريد الحق، يريد الحق ويريد أن يتبين له، إن هذا يجادل من أجل يبين له وتزال عنه الشبه. إذا شخص قال الله أخي أنا عندي شك في المسألة الفلانية أريد أن تبين لي، فتخبره بما عندك ثم يعترض، ثم تزيل إشكاله ثم يعترض، عنده شبه متراكمة وكلما بينت له شيء اعترض، هذا الجدال يريد أن ترد عليه، يريد أن ترد عليه، هذا فرض كفاية عبد أن يقوم به من يكفي من أهل العلم إزالة تلك الشبه التي في تعلق في قلوب بعض الناس، فهذا واحد. ثاني أن يجادل هذا الشخص ولو كان مبطلا لأجل كشف باطله، فإنسان عنده باطل يشيع هذا الباطل بين الناس، فإنه فرض كفاية على المسلمين أن يجادله، منهم من يكون أهلا لذلك من أجل أن يبين باطله للناس، إما أن يجادله وإما أن يأتي بأخوانه ويكشفها، سواء جادله مباشرة وجها لوجه أو جادله عن طريق الرد، يأخذ شبهه في كتبه أو في كلامه ثم يذكرها واحدة تلو الأخرى ويبينها، وإن كان المجادل لا يستفيد أنه معاند ومصر من أهل العناد والإصرار كحال أهل البدع، لكن لابد أن يجادل ولو كان لا ينتفع مصر وظالم من أجل أن يبين باطله للناس. أما إذا علمت أن هذا الشخص مكابر ومصر ومعاند فإنك لا يجب عليك أن تجادله، سأل يأتي يطرح لك شبه وهو معاند ومصر، فيجب عليك أن تناقشه وأن تجادله بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ولم يقل فجادلوهم وناظروهم، فاحذروهم، لأن هذا ما عنده إلا الشر وذكر الشبه. إذن الجدال ينقسم إلى قسمين، إذا كان فيه نفع سواء للمجادل الذي يريد الحق أو لعامة الناس فهذا فرض كفاية على المسلمين، وإذا كان الجدال ليس فيه فائدة لأنه ما في فائدة للعامة لأن هذا شره على نفسه ما نشر بدعته وهو معاند ومكابر يجادل بالباطل تعلم منه الإصرار والعناد، فلا يلزمك أن تجادله بل الواجب الهجر، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة ويذكر في كتب العقائد من مذهب أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع واعتزالهم وعدم الدخول معهم في جدال ومناظرات، لأن يعني هذا فيه ضياع للوقت من جهة وفيه رفع لأهل البدع من جهة لأنه يقول جادل فلان وجادل فلان، وربما أنه يعني يأتي بشبهة لا يستطيع العالم في تلك الساعة أن يبينها فتكون له حجة يفرح ويطير ويشهرها بين الناس، جادلت العالم الفلاني وذكرت وكذا وكذا وما استطاع أن يرد علي، فتكون هذه فيها شيء من الشر. الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال ابن كثير رحمه الله فينتقل معهم من الجدال إلى الجلاد والقتال فيجادل غير الظالم، أما الظالم فإنه لا يجادل بالتي أحسن بل يجادل بالسيف، إذا أصر وظلم صار من أهل الحرب فإنه ينتقل معه إلى القتال لأنه لا ينفع الجدال معه شيئا. طيب المراء هنا هذا بالنسبة للجدال، المراء غالبا ما يطلق على الجدال الذي لا ينفع، هذا الفرق بين الجدال والمراء، المراء يكون لإظهار أو إثبات يعني انتصار النفس يماري لأجل أن يثبت أو لأجل أن ينتصر وليس المراد هو الحق، فهذا المراء النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتركه مطلقا، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، الربض أصله هو أطراف الشيء خارجا منه، فقال ربض البلد هذا البيت في ربض البلد يعني في خارج البلد قريب منه، هذا الأصل في الربض، لكن المراد هنا أنه في أطراف الجنة ليس المراد أنه خارج الجنة لأن الجنة هي دار المتقين وليس فيها شيء خارج الجنة، الجنة دار النعيم والنار دار الجحيم وليس بينهما شيء، إما جنة وإما نار، فكل من كان من أهل السعادة دخل الجنة، لكن قد يكون في درجة نازلة في أطراف الجنة يعني في الدرجات النازلة قد يكون في الدرجات العلى، فالمراد أنه له بيت لكن ليس في الدرجات العالية دون الذي بعده، لمن ترك المراء وإن كان محقا إنه ما في فائدة، هذا يعني سبب الترك لأنه ما في فائدة، تعرف هذا الشخص أنه مجادل بالباطل وأنه لا يريد الحق صار يجادلك وأنت محق أنت صاحب الحق وهو مبطل، لكن القصد هو الانتصار وهو مصر ومعاند تعرف من حاله مثلا بالقرائن أو سبقا جودل، أنه تعرف أن هذا الشخص يريد الانتصار للنفس فقط وإذا تبين الحق عندك لا يتبعه إنما يريد المجادلة بالباطل من أجل أن ينتصر لنفسه، فالواجب عليك أن تكف عنه وأن تتركه، يعني هذا الجدال فيه الوقت فيه حاش النفوس، لأن يعني المجادلة هذه يحصل منها مشاقة وكلام نابي وكراهية وبغض تفرق الناس لا سيما إذا كانت بين المسلمين ولا سيما إذا كانت في شيء تافه، تجد مثلا بعض الناس يقول هذه السيارة تساوي كذا فنقول لا هذه ما تساوي إلا كذا تساوي 10 فنقول لا هذه ما تساوي إلا 8 ما تجادلون، لا أنا شفت واحد باع مثلها بكذا وهذا يقول كذا، يجلسون ساعة ولا نص ساعة ويتجادلون على شيء لا قيمة له أصلا، فإذا كان الجدال في الدين والعلم الشرعي إذا كان لا يعطي نتيجة وجب تركه، فكيف بالجدال على أمر تافه لا قيمة له، وهذا يقع في كثير من البطالين، إذا كان فارغا ليس عنده هم وليس عنده عمل وصاحب قيل وقال وحديث وكلام وليس عنده شيء من الأمور الكبيرة العالية صار لا هم له إلا القيل والقال. بعض الناس لو تقول له هذا أبيض قال لك لا أسود، أنه فاضي ما عنده شيء، خالي القلب وخالي البدن من الشغل، يحب بس المهاترات والأخذ والرد والجدال والتحرش بالناس. أشك أن هذه الصفات المذمومة، الإنسان يكون عنده جد واجتهاد وهمة عالية ولا يبالي بسفاسف الأمور. حتى لو قال لك واحد هذا كذا وأنت تعرف أنه غلطان وقلت له لا الصواب كذا وأصر، اسكت ودعه أمرك. الأمر لا يستحق أن تأخذ وتعطي معه أنه من الأمور التافهة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ترك المراء، لأن المراء كما تقدم غالبا ما يكون في ما لا طائل من ورائه، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، فلا تماري فيهم، يعني الأصل في المراء أنه جدل بدون فائدة، إلا مراء ظاهرا، استثنى المراء الظاهر الواضح الذي يكون على أمور عظام ويكون شيئا واضحا معه حق ولا يستفيد كما تقدم في المجادلة المشروعة في أمر يستحق، وهذا المجادل يستفيد فهذا لا بأس أن تماري. أما الممارات العصر فيها أنها تكون لضياع الوقت وانتصار للنفس. وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ما أكثر من يكذب وهو مازح، يقول والله فلان كذا ومات، إذا ارتاع الشخص وتأثر وكذا قال الله أمزح عليك، ما حصل شيء لكن حبيت أن يمزح معك. لا شك أن هذا لا يجوز، والكذب محرم. لكن بالنسبة للشيء الذي يعرف أنه كذب من الأصل هذا فيه محل نظر، يعني مثل ما يقول والله مثلا يقول سووا مقابلة مع الشيطان، مثل قصص الرمزية هذه، سووا مقابلة مع الشيطان وقالوا ما تحفظ من كلام الله، قال أحفظ فعل المصلين ولا تقرب الصلاة، يعلم السامع أنه غير صحيح وأنه لم يقابل الشيطان وأن هذه قصة رمزية فقط. ومنها ما يسمى كليلة ودنة، الكلام على لسان الحيوانات وكذا، وقصص على لسان الحيوانات وكذا، يعرف السامع أنه ليس بصواب، أنه ليس بحق يعني صدق، وإنما هو يعني مجرد يعني قصص وكذا فيها نفع وفيها تأثير ونحو ذلك. فهذا لا يظهر أنه ما يدخل في الوعيد، لأن الكذب والإخبار بما خالف الواقع فحرم لما فيه من المفاسد وما فيه من الأضرار. أما هذا الذي يعرفه السامع أنه وهمي أو شيء خيالي أو نحو ذلك، لأن هذا لا يظهر أنه أمر سهل، لكن من تورع وتركه يكون أحسن وأحوط. لكن الكذب الذي يصدق صاحبه لا يجوز، ولو كان سيخبره أنه مازح، يكتب عليه يقول شفت تعرف فلان قال والله صار عليه حال رقة في المستشفى وكذا، لا مسكين وكذا وتأثر، لا أمزح عليك. هذا يفعله كثير من السفهاء من أجل يعني يقول أروعه وكذا، ويظن أنه مازح أنه ضيع للوقت وكذا، لأنهم كما تقدم من أجل الفراغ الذي يعيشونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من ترك هذا فهو مأجور وله هذا البيت الذي في وسط الجنة. وليس معنى هذا أنه يجوز، لا، يعني قد يقول قال هذا ذكر فضل، من تركه فله هذا الفضل، لكن من فعله هل يكون آثما؟ نقول ما يؤخذ من هذا الحديث، لأن الحديث هذا فيه بيان فضل، وبيان الفضل يدل على استحباب هذا الفعل، لكن هل هو واجب؟ هذا نقول ما يؤخذ من هذا، لكن يؤخذ من النصوص الأخرى، من عموم النصوص الأخرى النهي عن الكذب، لأن هذا كذب وإن بينه لكنه كذب، يصدق عليه أنه كذب لأنه أخبره بخبر خالف الواقع وصدقه أخوه، ربما انزعج تأثر صار في ترويع له، فهو يدخل في الكذب ولو نقضه بعد ذلك، لأنه كذب ثم نقض الكذبة، فيصدق عليه أنه كذب ولو نقضها. الثالث قال وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وهذا الشاهد من الحديث وأن حسن الخلق أعظم من ترك المراء ومن ترك الكذب، وهي داخلة في حسن الخلق، لكنها فرض من الأفراد. ترك الكذب من حسن الخلق، ترك المراء من حسن الخلق، لكن هذا فرض وهذا فرض، وهذا هو العمل الشامل الجامع، ولا شك أن يكون أعلى درجة وأفضل. من الحسن خلقه يصح هذا وهذا.
حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعضري ولا الجعضري.
يعني هذا الحديث في بيان بعض الصفات الذميمة، وهذه من أشد الصفات ذما والعياذ بالله، لا يدخل الجنة الجواب. فيها أقوال، لكن المشهور من الأقوال أن الجواب هو الجموع المنوع، الجواب الجموع المنوع الذي يجمع المال ولا يبالي من حلال أو حرام ويمنع الحق الواجب، يدل على الجشع وحب المال وقلة الخوف من الله تبارك وتعالى. هذا هو الجواب. الجموع صيغة مبالغة، جموع، جمع المال ليس بحرام في الأصل بل قد يكون واجبا، لكن لما قيل الجموع يعني الذي يبالغ في الجمع، ولا شك أن الذي يبالغ في الجمع يحرص عليه أنه لا يبالي، يتعدى الحدود ويجمع من الحرام، بدليل أيضا الصفة الثانية المنوع، فما دام أنه يمنع الحق الواجب معناه أنه لا يبالي، أهم شيء عنده الحصول على المال ولا يهمه، أنه يمنع الحق الواجب فهذا لا يخاف الله، فلن يبالي بأخذ المال من الحرام. الجعضري هو الفظ الغليظ الجافي، لما قال البدين السليم، لكن المقصود يعني بالسنة التي تكون بسبب كثرة الشهوات والتنعم بالملذات وكثرة الأطعمة والتنوع، وهذا معروف، يعني السنة نوعين، قد تكون بسبب كثرة الطعام والترف وقلة العمل، وقد تكون خلقة مع الأكل معتدل، مراد به الأول. فالثاني هو الفظ الغليظ الجافي، الجعضري والفظ الغليظ الجافي، فهذه من أخص الصفات، لأن هذا والعياذ بالله ليس عنده رحمة، عنده كبر وجفاء في قوله وفي تعامله، والمال لا ينفع، إذا لا ينفع لا بقول ولا ينفع بمال، بل يتكبر ويؤذي الناس، وهذا عكس حسن الخلق تماما. وجاء في حديث حارثة في الصحيحين الألفاظ قريب من هذا، قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى، قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. قال لا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى رسول الله، قال كل عتل جواب مستكبر. العتل هو الغليظ الجافي، والجواب الجموع المنوع، المستكبر المتكبر، يعني أبرز صفات أهل النار الجفاء، جمع المال والمنع والغلظ في التعامل والطبع والكلام، ليس فيه خير البتة، لا في أقواله ولا في أفعاله، فهذا عكس حسن الخلق. فلا شك أن من اتصف بهذه الصفات أنه من أهل النار، لكن إذا كان مسلما فإنه من أهل النار، لكن لا يخلد، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ليس المراد لا يدخل جنة أبدا، أنه قد يتصف بعض المسلمين بهذه الصفات، أن يكون جموع منوع ومتكبر بسبب ما عندهم من مال، وشديد مع الناس وغليظ ولا يبالي بأحد، لكنه مسلم موحد صلي، فمعناه أنه من أهل النار لكن لا يخلد، لأن أهل النار ينقسمون إلى قسمين، أناس مخلدون وهم الكفرة، وأناس يدخلون ولا يخلدون وهم أهل الكبائر من المسلمين. لكن هذه من الصفات التي تدخل صاحب النار، من أخص الصفات التي توجب النار والعياذ بالله ولو كان مسلما. قول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، فكيف بالذي قلبه قد امتلأ كبرا؟ فلا شك أن هذه الصفة دليلة في غاية ما يكون. وإذا كان مثقال الذرة يمنع دخول الجنة فكيف بما زاد؟ فأشكل على الصحابة رضي الله عنهم المنظر، فقيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا من الكبر؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس هذا من الكبر، مجرد حسن اللباس والهيئة ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر بطر الحق، يأتي الحق الواضح فيرده تكبرا وتعاظما، وغمط الناس أي احتقارهم، لأن متكبر والعياذ بالله عنده أشياء سببت له الكبر، غالبا ما يكون هو المال، الجموع المنوع، فلما جمع المال تكبر. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، لماذا يهمز ويلمز؟ بسبب المال، لما كثر ماله طغى وظلم الناس، صار يهمز هذا ويلمز هذا بسبب ما عنده من المال، الذي جمع ماله وعدده يدل على فخره بالمال وحبه له وعنايته به، يعدده يحسب عنده أراضي كذا وعقارات كذا وكذا وكذا، فلا يزال يحسب ويعدد ما عنده فرحا وكبرا، فهذا من أعظم الأسباب. كلا إن الإنسان لا يطرى أن رآه استغنى، فهذا من أعظم أسباب الطغيان والكبر المال. ولذا فإن الإنسان إذا من الله عليه بالمال فليحذر غاية الحذر أن يقع في هذه الصفات الذميمة، وليتصدق وليحسن وليتواضع ويلين جانبه للفقراء والمساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه الصفات متلازمة، من يكذب بالدين لا يخاف الله ولا يرجو لقاءه، فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه دفعا شديدا عن حقه، يدفعه دفعا شديدا ويأخذ ماله حقه، ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شو ما قال؟ ما يطعم، لا يحض. فإذا كان لا يوصي بالكلام الذي لا يكلفه شيئا فكيف بدفع المال؟ بخل بمجرد الكلمة، يعني ما يضر لو قال: يا فلان أطعم مسكينا، أو حث على طعام المسكين، كلام مجرد كلام، لكنه حتى الكلام لا يخرج من شدة بخله وكبره والعياذ بالله، لا يحب على طعام المسكين إلى آخر السورة. فالمقصود أن هذه الصفات متلازمة، الكبر مع المال غالبا متلازمة، وقد ينفرد الكبر بدون المال، يعني تكبر بدون مال وهذا أشد إثما والعياذ بالله. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر وملك كذاب. إذا ضعف الداعي ووجدت المعصية عظم الذنب، اشتد الإثم والعياذ بالله. وشيمط زان، شيمط الذي شمطه الشيب، زان كيف يزني بعد أن شمطه الشيب؟ لأنه يعني إذا شمطه الشيب ضعفت الشهوة من جهة، واكتمل العقل من جهة، والغالب أنه يكون قد كفاه الله بالزواج الحلال، فإذا ذهب إلى الحرام دل على خبثه وأن الشر متأصل فيه والعياذ بالله. وعائل مستكبر، فقد سبب الكبر وهو المال، عائل هو الفقير، عائل مستكبر، كيف يتكبر مع فقد السبب وهو المال؟ هذا يدل على أن الخبث أيضا متأصل في قلبه والعياذ بالله، يتكبر وفقير، كيف لو كان غنيا ماذا يصنع؟ وملك كذاب، الملك هو الآمر الناهي ولا يخاف إلا من أحد من الرعي، لأنه هو الحاكم والجميع تحت أمره، فكيف يكذب؟ إذا كذب مع هذه القوة والسلطان دل على خبثه، لأن الكذب غالبا ما يحتاج الإنسان الضعيف خائف، يخاف من أحد فلا كذب، إنه ضعيف مهين وخائف يحتاج إلى كذب، إذا كذب وهو ملك دل على خبثه، أنه يكذب مع أنه هو الحاكم وليس خائف من أحد. على كل حال يعني فيها أسباب للمعاصي هذه يحذرها الإنسان، يعني يتعرف عليها ويحذر منها غاية الحذر، وأحيانا تقع بدون سبب ويكون الأمر أشد.
باب في كراهية الرفعة في الأمور. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهذا فيه تعزية لمن فقد جاها أو مالا أو شيئا من أمور الدنيا، أن هذه سنة الله في أمور الدنيا، ما لا يرتفع شيء إلا وضعه. شوف الإنسان، هو الذي خلقكم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذا قمة الهرم، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ارتفع الإنسان بالقوة إذا اكتملت القوة وارتفع فإنه سيوضع، يضعه الله بالهرم. وهكذا في جميع أمور الدنيا، الملك يحكم ويملك ثم يموت وينتهي ملكه، أو يعزل أو يقتل أو ينزع منه الملك، قد ينزع منه ملكه حي ولكن مصيره أن ينتهي. فكل شيء من أمور الدنيا يرتفع فمصيره إلى الوضع والزوال، ولا يبقى إلا ما كان لوجه الله جل وعلا. هذا يورث العبد الزهد في الدنيا وعدم الاهتمام بها وعدم المبالاة وألا تكون أكبر همه، لأن هذا من ضعف العقل أن يجعل الإنسان همه في شيء سيزول، وحكم الله وكتب الله جل وعلا أنه سيضعه مهما بلغ. الإنسان لا يعنى بهذه الأمور. تجد بعض الناس مثلا يعني في أمور الدنيا التي نعيشها الآن، تجد هذا يشتهر بلعب الكرة مثلا، ويرى أنه وصل إلى قمة وكذا وكذا ثم ينتهي ويزول. هذا اشتهر بالتمثيل ثم يزول، هذا اشتهر بالغنى يصل إلى قمة عالية وسمعة عالمية وأموال وشهرة وشيء عظيم من الجاه والمال ثم يزول. وهكذا هذا اشتهر بكذا وكذا وألقاب عالمية وأشياء، ضاعت حياتهم في الركض خلف السراب ومتابعة هذه الترهات الأمور الدنيوية التي لا قيمة لها، ثم يزول وينتهي. فالعاقل يبحث عن الرفعة والعز الذي لا يزول، ولا يكون هذا إلا بالإيمان والعمل الصالح، إن العبد رفع الله بالإيمان والعمل الصالح استمر في هذه الرفعة بلا نهاية، ارتفع في الدنيا حتى يموت على السمعة الطيبة والثناء الحسن، ثم يرتفع أكثر وأكثر في جنات النعيم. فلا يمكن أن ينزل، إذا ارتفع بالعلم والإيمان لا يمكن، والعمل الصالح لن ينزل أبدا، سيرتفع في هذه الدنيا ولا يزال في ارتفاع ما دام مستمسكا بهذا بحبل الله حتى يأتيه الموت وفي عز شهرته ورفعته، ثم يضع له القبول، يضع الله له القبول في الأرض، فيبقى صيته وسمعته مثل أئمة الأربعة الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم بن رجب ونحو هؤلاء من أئمة الدين، لم يزالوا في رفعة، ماتوا وبقي ذكرهم ولا يزال ذكرهم موجودا بين الناس في غاية ما يكون من الرفعة. وفي الجنة يوم القيامة يرفعهم الله تعالى في جنات النعيم، وهذه سنة الله جل وعلا التي لا تتبدل. قال سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرفع الناس ذكرا على الإطلاق، فكل من سلك سبيله واهتدى بهديه ارتفع بقدر ذلك، لأن هذا هو طريق الرفعة. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر فحصل على أعلى قدر من هذه الرفعة، وأتباعه على حسب يحصل لهم من الرفعة بقدر اتباعه عليه الصلاة والسلام. كل من كان أتقى لله وأكثر عملا صالحا كلما رفع الله في الدنيا والآخرة بحسب إيمانه وعمله الصالح. وأما أمور الدنيا فكما تقدم كلها وهم وكلها سراب كلها خيال، لكن يجري خلفه بعرف العقول والإيمان، يجري خلف هذا الوهم وهذا السراب وكذا، هذا منهمك في التجارة وهذا منهمك في مثلا وظائف ومناصب عسكرية ولا كذا، وينافس على مناصب العالية وكذا، ثم ينتهي ويزول وكأن شيء لم يكن. العاقل يقف مع نفسه يتأمل وينظر هل تستحق الدنيا أن يعطيها عقله وجهده طاقته وهمته وعمره ينفقه في هذه الأمور الزائلة، حالة من الخسران والحرمان والضلال، وسيندم في يوم من الأيام إذا زالت الدنيا وزال الصيت والجاه والرفعة وهبط. هنا تذكر كما قال عليه الصلاة والسلام عن الإمارة: أنكم ستحرصون على الإمارة وإن ستكون خزيا وندامة إلا من أخذ بحقها. وقال عنها عليه الصلاة والسلام: النعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني مدامها ترضع صاحبها فنعمة المرضعة تدر عليه بالجاه والمال، ولكن بئسة الفاطمة إذا فطمته وزالت عنه جاءت الحسرات والتبعات وندم بعد ذلك ندما عظيما. فهذا هذه الدنيا الإمارة الدنيوية. وجاء في الحديث إن أقواما يتمنى أحدهم يوم القيامة أن يعلق بذوائبه في الثريا وأنه لم يلي من أمر الناس شيئا، يعني المراد به من ولي الأمور ولم يؤدي الحق الواجب، فإنه أخذ الإمارة لذة وشهوة وضيع الحقوق وظلم وتعدى، يتمنى أن يعلق بجدائله في الثريا في النجم وأنه لم يلي من أمر الناس شيئا. فالعاقل الحازم يتأمل ويقف وينظر في عواقب الأمور كله نظر بعيد وثاقب، ولا يغتر بالزخارف ولا يغتر بالترهات، ويحذر من جلساء السوء الذين المدحين الذين يزينون الباطل ويزخرفونه ويشجعون ويدفعون. كم إنسان هلك بسبب تشجيع الناس أنت كذا وأنت كذا وكذا، ويلا وتقدم ولا يفوتك تفوتك الفرصة، هل الناس يدورون بالملايين وأنت جاك وصل إلى عندك وكذا. فليحذر من هذه الأسباب وليتعقل وليأخذ بسبب الرفعة الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام ما بال بهذه الناقة التي سبقت، ثم ماذا؟ ناقة سبقت لا يقدم ولا يؤخر، كانت ناقة لا تسبق شدا، ثم جاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هون العمر، يعني ما هذا يقدم ولا يؤخر، ناقة سبقت إلا سبقت، ثم ماذا؟ لا يقدم ولا يؤخر. وانظر الناس الآن إلى هزم فريق بعض الناس، يقيم الدنيا ولا يقعدها ويحزن ويهتم، بعضهم يغمى عليه، بعضهم يصل بحد إلى الموت أنه فريق هزم، ثم ماذا؟ هذه كلها ترهات، هذه كلها من تزيين الشيطان النفس العمارة بالسوء، شياطين الإنس والجن، ماذا يعني؟ لا يقدم ولا يؤخر. النبي عليه الصلاة والسلام لقن الصحابة درسا وقال: حق على الله لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضع، إذا يتركه لا تبالي به، هذا الشيء الذي يرتفع ويوضع لا يستحق الاهتمام والعناية ويفرح به ويحزن إلى فات، اجربه من أصله. وتجد الناس الآن مثلا في سباق الهجن، يسمون سباق الإبل، تجد يعني منافسات وأشياء، وإبل تباع بمئات الألوف وكذا، كلها ترهات، ويسمونها مزاين، تعرفون مزاين الإبل مئات الألوف، وهذه أجمل وهذه أحسن وهذه كذا، ويعقدون لها يعني منافسات وأماكن وتغطية إعلامية وشيء عجيب. ثم ماذا؟ هذه بيضاء ولا سوداء ولا حمراء، وهذه أجمل ولا ميزة أجمل، كل هذا لا يقدم ولا يؤخر. هذا دليل على ماذا؟ على الفراغ، إخواء القلب والروح من الإيمان. إذا إنسان بطبعه متحرك، أن أصدق الأسماء حارف وهمان، الله عز وجل خلق الإنسان متحركا بالطبع، لا يمكن أن يبقى ساكنا فارغا، لا بد أن يتحرك، فإما أن يتحرك بالحق وإما أن يتحرك بالباطل. والنفس كما قال العلم إن لم تشغل بالخير شغلتك بالشر. لا بد أن يتحرك الإنسان، لكن الموفق الذي يقصد الحق يشتغل به فيجد اللذة، يجد السعادة، يجد الراحة، ولا يزال في رفعة وعلو وسعادة وراحة. وذاك وليد ولا اشتغل بالسفاسف والترهات، وتعرفون يعني الهوايات يسمونها هوايات، وش هوايتك؟ هواية هذا جمع الطوابع، هذا هواية المراسلة، هذا هواية جمع العقارب والحيات، سمعتم هذه؟ وهذه هواية جمع الحيات والعقارب، السكواه وكذا، صوروه مع الحيات وينام معها وكذا، يعني اشياء سفاسف. والالعاب لو ذهبت تنظر في الألعاب العالمية يمكن تعد لك آلاف الألعاب، أشياء تفاهات وسخافات ولها صيت وإعلام ولها مباريات وأشياء والقاب عالمية، تتعجب سبحان الله. ما الداعي؟ ما الفائدة؟ كل هذا بسبب الفراغ والضلال، صلى الله عليه وسلم. فالعقل يفرح لأن الله تعالى هداه، أن الله وفقه، بين له طريق الحق، وأنزل عليه هذا الكتاب، هذا الحبل المتين الذي طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسك به ولا تلتفت يمينا ولا يسارا. نسأل الله تعالى التوفيق.
حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. باب في كراهية التمادح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان رضي الله عنه في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود رضي الله عنه ترابا فحثى في وجهه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
هذا الحديث يدل على أن المدح إذا لم يكن يعني مناسبا أنه من أخطر ما يكون على الممدوح. سيأتي الحديث بعد أنه قتل له، لكن قتل ديني، قتل معنوي وليس قتل حسي. ويحك قطعت عنق صاحبك، والقتل المعنوي أشد من القتل الحسي، وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. فكم من إنسان ضاع دينه وهلك، وقع في الرياء والسمعة بسبب المدح. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الموقف: إذا رأيتم المداحين، المداحين المداح الذي يكثر المدح ويبالغ ويكون المدح ديدنا له، وربما يكون وظيفة له، كالشعراء مثلا الذين يدخلون على الأمراء والملوك يمدحونهم في أبيات الشعر، مداح وظيفته المدح. أما المدح المعقول، المدح الذي بحقه مناسب، هذا مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام مدح كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما فيه من الحق. المدح ينقسم إلى قسمين: قسم يكون بحق، هذا واحد، لا يمدح بالباطل، والأمر الثاني أن يكون مناسبا للممدوح، لأن المدح مثل العلاج، مثل الدواء، لابد منه، لكن لابد أن يكون بقدر، بحسب حال الشخص الذي يصرف له الدواء، فإن زاد أهلكه، وإن نقص تأخر الشفاء، ويعني لم يحصل الانتفاع به. فالمدح لا شك أن فيه نفعا عظيما، ولذلك مدح الله تعالى من مدح للمؤمنين في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد صحابي إلا وله مناقب يمدحه عليه الصلاة والسلام بها. فالمدح إذن هذا المدح، هذا القسم مطلوب، قد يصل لحد الوجوب، لكن لابد أن يكون لابد من شرطين. الشرط الأول إيش؟ أن يكون بحق، أي صدق وحق. الأمر الثاني أن يكون مناسبا للممدوح، وهذه أمانة في عنق المادح. مثلا الشيخ رأى من أحد الطلاب ذكاء وحرصا وكذا مدحه، لأن الطالب ما يشعر أنه ذكي وأنه حريص وأنه كذا، يظن نفسه أنه عادي. فهذا الشيخ تبين توسم الذكاء في هذا الطالب فأخذوا على جنب وقالوا والله نرى فيك الذكاء ما شاء الله والحرص وكذا، فعليك تحفظ القرآن كم تحفظ؟ والله أنا ما أحفظ إلا جزئين. قال لا لا أنت جيد ذكي ما شاء الله، شوف من أذكى الطلبة، أنت تحفظ القرآن في سنة، إذا كان يحفظ سنتين كنت تحفظ في سنة. فهذه الكلمة ألهبت الحماس في قلب هذا الطالب وأقبل على حفظ القرآن. يحفظ القرآن يمكن بسبب الكلمة التي سمع من شيخه، وهذا واقع معروف في واقع الناس. فهذا مدخل مطلوب، قد يكون مستحبا وقد يصل إلى حد الوجوب. هذا باب النصيحة، تخبر الشخص ما فيه من خير من أجل أن يستغله وينتفع به. إذن هذا المدح مطلوب، قد يكون على سبيل الاستحباب وقد يصل إلى الوجوب. وهذا الذي ورد في القرآن والسنة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلا في التوراة، مثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كل هذا مدح وآيات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح الصحابة، قال لأبي بكر وعمر هذان السمع والبصر، يعني جعل بمنزلة السمع والبصر، غاية في الكلمة. وقال لعلي لما أقبل قال هذان سيد كهون أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا الأنبياء والمرسلين. وقال يا علي لا تخبرهم مخافا يعني يؤثر فيهم هذا النفي مع فضلهم وجلالتهم، لكن عليه الصلاة والسلام بين فضلهم ولم يواجههم به، جمعا بين الأمرين. والفضائل معروفة، العلماء عقدوا أبواب في مناقب الصحابة، مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخديجة وغيرهم من الصحابة، حديث مشهورة معروفة في الصحيحين وغيرها في مناقب الصحابة. هذا مطلوب مشروع. وأما المدح الممنوع هو المدح الذي يكون بالباطل، هذا ممنوع بلا استثناء. والنوع الثاني المدح الذي هو حق لكن فيه هلاك وضياع وفتنة للمدوح. الإنسان ضعيف، إذا مدح بأشياء اضطر، دخله العجب والرياء والسمعة فهلك. إذا أعده النبي عليه الصلاة والسلام ذبحا، لكن ذبح معنوي وهو أشد من ذبح حسي في بعض الأحيان. لذلك قال إذا رأيتم الدحين فحثوا في وجوههم التراب، استاهل لأنه خبيث يريد أن يهلك هذا الشخص. لكن اختلف العلماء رحمه الله، هل المراد بالحديث، هل الحديث على ظاهره أنه يحث التراب حقيقة كما فعل المقداد، أم أن المراد هو المبالغة في التبكيت والرد وعدم القبول ويعني التبكيت له التحقير؟ فيه قولان، من قال إنه على ظاهري هذا هو الأصل كما فعل المقدار، يعني رأيت من يمدح بالباطل أو يمدح مدحا زائدا بنية سيئة، تبين لك أنه بنية سيئة، فيجوز أن تأخذ ترابا وتلقيه في وجهه وليس عليك شيء، هذا تعذير مأمور به. ومنهم من قال لا، انفحت من التراب يعني بكتوهم، قل له كذبت وكذا، تسبه وتتهجم عليه وترد قوله. على كل حال الحديث محتمل، لكن كثير من العلم المعنى الثاني ان المراد به التبكيت والتحقير ورد القول ردا شديدا، وليس المراد هو حفر التراب يعني حقيقه. وإن كان يعني الحديث يحتمل هذا وهذا. نسأل الله التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على وجهه.